المجاز العقلي، لما فرغ المصنفون رحمه الله من الحديث عن المجاز المركب شرعوا في هذا النوع من المجاز وهو المجاز العقلي. وهذا المجاز العقلي هو المقابل للمجاز اللغوي، يعني أنه قسيمه، فذاك يجري في اللفظ المفرد وهذا يجري في التركيب، ولهذا يسمى المجاز العقلي المجاز الإسنادي والمجاز الحكمي. علم مما تقدم أنه سمي مجازا لأن فيه التجوز، لأن فيه تجوزا في الكلام، فهذا التجوز هنا تجوز بإسناد الفعل إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. وسمي عقليا لأن هذا التصرف الذي هو إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي لا مدخل فيه من جهة اللغة، لا مدخل للغة فيه، بل هو شيء يحصل بقصد المتكلم. المتكلم هو الذي يتصرف في هذا الكلام ويسند الشيء إلى غير فاعله الحقيقي، ونحن نعلم بالعقل يعني بدلالة العقل أن هذا الكلام أنه مجاز لأن فيه تجوزا في الإسناد. نعم، هذا هو المجاز العقلي، تجوز بالإسناد. أما المجاز اللغوي بنوعيه، ما نوعاه المجاز اللغوي؟ المجاز المرسل والاستعارة، فهذا يعرف من جهة اللغة. اللغة كيف يعرف من جهة اللغة؟ لأن التجوز في اللفظ نفسه بنقله عن معناه الوضعي الأصلي إلى معنى آخر، كما قلنا في إذا قلت فلان يتكلم بالدرر. نعم، فالدرر جمع درة، أردت بها الكلمة، نقلت عن معناها الأصلي إلى معنى آخر، هذا تصرف لغوي. أما مجاز العقلي فإن التصرف فيه من جهة الإسناد، ويعرف التجوز بالعقل. فقولنا مثلا جرى النهر، هذا مجاز عقلي، نعم، ليس لغويا، لأن المجاز لم يجري في كلمة جرى، ما وقع المجاز في جرى ولا في النهر، بل كل من اللفظين مستعمل في معناه الأصلي، لكن المجاز هنا وقع أين؟ وقع في الإسناد، في إسناد الجري إلى النهر. ومعلوم بالعقل أن الجاري هو الماء وليس النهر، النهر هو الشق، المكان في الأرض، واضح؟ وهكذا إذا قلت مثلا المتنبي قتله شعره، هل الشعر قتل؟ لا، الذي قتله الرجل الذي هجاه أو هجا أخته. فعلمنا من جهة العقل أن هذا تجوز. وأريد أن أنبه إلى مسألة هنا، وهي أن طائفة من البلاغيين بحثوا المجاز العقلي ضمن علم المعاني، فذكروه في علم المعاني، وكثيرون يجعلونه في علم البيان، والثاني هو الأولى، الثاني هو الأولى. أولا، لماذا بحث البلاغيون من القسم الأول؟ لماذا جعلوا المجاز العقلي داخلا في علم المعاني؟ ما السبب في ذلك؟ السبب أنه وقع في الإسناد، ومباحث الإسناد المسند والمسند إليه أين محلها؟ في علم المعاني. أما الفئة الثانية وهم الذين بحثوا في علم البيان نعم، فجعلوه مع أخويه مع المجاز المرسل والاستعارة، يعني في هذا القسم. وقلت لك هنا إن الأولى أن يجعل في علم البيان لأمور. الأول أنه قيل في تعريف علم البيان هو التعبير عن المعنى الواحد بالطرق المختلفة، وهذا التعريف ينطبق على المجاز العقلي، فالمجاز العقلي طريق من هذه الطرق، أليس كذلك؟ هذا أولا. وثانيا أن البلاغيين وضعوا بابا مستقلا في علم البيان سموه المجاز، المجاز، فلا معنى لإخراج المجاز العقلي من هذا الباب. ويؤيد هذا أيضا كما قلت لك الآن أن المجاز العقلي قسيم للمجاز، قسيم للمجاز اللغوي، هذا ثانيا. وثالثا أن ذكر المجاز العقلي في علم المعاني وقع هناك على سبيل الاستطراد. كيف على سبيل الاستطراد؟ أنهم تحدثوا عن المسند والمسند إليه والإسناد، فاقتضى هذا أن يتناولوا المجاز العقلي. إذن هناك وقع على سبيل الاستطراد، وهنا عندنا باب باسم المجاز، فالأولى أن يكون أين؟ في علم البيان، في هذا الباب. طيب، ولا عبرة بقول من يقول إن المجاز العقلي تحصل به المطابقة لمقتضى الحال فوضعوه في بحوث المعاني، نعم، وما يطابق مقتضى الحال. نقول لا عبرة بهذا الكلام، لأن هذا القول وهو المطابقة، حصول المطابقة لمقتضى الحال، هذا كلام ينطبق على جميع فنون البلاغة. فتبين بهذا أن بحث المجاز العقلي في علم البيان هو الأولى. انتبه لهذا الكلام. نعم، تفضل نقرأ. المجاز العقلي.
قالوا رحمهم الله: المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة، نحو قوله: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. فإن إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشي إسناد إلى غير ما هو له، إذ المشيب والمفني في الحقيقة هو الله تعالى.
عرفوا المجاز العقلي، قالوا هو إسناد الفعل أو ما في معناه. الفعل معروف، ماضي مضارع، وما في معناه كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والصفة المشبهة، نعم، أي تعمل عمل الفعل، إلى غير ما هو له، متعلق بإسناد، إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، يعني إلى غير فاعله الحقيقي. عند المتكلم في الظاهر لعلاقة، عند المتكلم في الظاهر، انتبهوا، هذه مسألة دقيقة. عند المتكلم في الظاهر يعني في ظاهر لفظ المتكلم، في ظاهر لفظه، مع الاستعانة بالقرينة اللفظية أو الحالية التي تدل على حال المتكلم. فإذا قال المؤمن الموحد، إذا قال أنبت الربيع الزهر، مؤمن موحد، إذا قال أنبت الربيع الزهر، هذا إسناد حقيقي أو مجازي؟ مجازي، هذا إسناد مجازي عقلي، مجاز عقلي، اعتبارا بأي شيء؟ اعتبارا بإيمانه، وهذه هي قرينة المجاز، أنه مؤمن، فنعلم أن هذا مجاز. فإن المؤمن يعتقد أن المنبت حقيقة هو الله جل وعلا، وأن الربيع سبب الإنبات، طيب، وإذا قال الملحد الدهري الذي يضيف الأشياء إلى الطبيعة، إذا قال أنبت الربيع الزهر، هذا عند هذا إسناد إيش عنده؟ حقيقي، يعني أنه حقيقة عقلية. فالملحد يعتقد أن الخالق هو الطبيعة. إذن يختلف الحكم على الإسناد من جهة كونه حقيقيا أو مجازيا، ويرجع في هذا إلى ماذا؟ إلى النظر فيما يطابق الواقع أو اعتقاد المتكلم. وبحسب القسمة العقلية تكون الأقسام أربعة، هذه يتكلم عنه البلاغيون كلهم تكلموا عن هذا، وأحاول أن أقرب كلامهم. القسمة العقلية عندنا هنا من حيث الإسناد، نعم، تنكشف عن أربعة أقسام. الأول ما يطابق الواقع والاعتقاد، كقول المؤمن أنبت الله الربيع وشفى الله المريض، هذا يطابق الواقع والاعتقاد. طيب، الثاني ما يطابق الواقع دون الاعتقاد، يطابق الواقع دون الاعتقاد، كقول المعتزلي خالق الأفعال كلها هو الله تعالى، هذا يطابق ماذا؟ يطابق الواقع، نعم، لكن دون اعتقاد المتكلم، لأن المعتزلة يعتقدون أن العباد هم خالقو أفعالهم. إذن هذا النوع الثاني، ما طابق الواقع دون الاعتقاد. والثالث ما طابق الاعتقاد فقط، ما طابق ماذا؟ الاعتقاد فقط، كقول الملحد اللي تقدم أنبت الربيع الزهر، هذا يطابق الاعتقاد، اعتقاد المتكلم به دون الواقع. ومنه قول المشركين وما يهلكنا إلا الدهر. طيب، الرابع، القسم الرابع، ما لا يطابق واحدا منهما، لا يطابق لا الواقع ولا الاعتقاد، اعتقاد المتكلم، كقول الكذاب جاء زيد، جاء زيد هو ما جاء، فهذا مخالف للواقع، نعم، وأيضا مخالف لاعتقاد المتكلم لأنه يعلم أنه كاذب. إذن هذه أربعة أقسام فيما يطابق الواقع والاعتقاد، نعم، في الإسناد. فالحديث عن هذه الأقسام الأربعة، نعم، تمهيد لمسألة المجاز العقلي ومعرفة التجوز في الكلام في الإسناد. قال عند المتكلم في الظاهر، يعني في ظاهر لفظ المتكلم كما تقدم، لعلاقة بين ماذا وماذا؟ علاقة بين المعنى الحقيقي، الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. ونحن قلنا لا بد في كل مجاز من علاقة، نعم، كما أنه لا بد في كل مجاز من قرينة. العلاقة هي المصححة للاستعمال المجازي، هي المصححة للاستعمال المجازي، يعني أنها تسوغ نقل إسناد الفعل أو ما في معناه من الأول إلى الثاني، هذه العلاقة. ويسمون هذه العلاقة، يسمونها الملابسة، الملابسة يعني المشابهة، يريدون مشابهة الفاعل المجازي للفاعل الحقيقي، يقال بينهما ملابسة يعني مشابهة في تعلق الفعل بكل منهما. إذن هذه علاقة لا بد منها. وكذلك لا بد في كل مجاز يدعى من قرينة، وهذه القرينة في المجاز العقلي هي التي تصرف عن إرادة الإسناد الحقيقي، واضح؟ والقرينة في المجاز العقلي نعم هي دائما عقلية، ولهذا يقولون القرينة في المجاز العقلي هي الاستحالة العقلية، هي الاستحالة العقلية، نعلم أن هذا الإسناد مجازي يستحيل عقلا أن النهر يجري، واضح، وأن الشعر يقتل الشاعر، لكن نعلم، طيب يستحيل عقلا، لكنهم يقولون انتبه القرينة في المجاز العقلي هي الاستحالة العقلية دائما إلا في علاقة واحدة، ما هي؟ علاقة السببية، علاقة السببية، فالقرينة هي الاستحالة العادية كما في المثال الذي سيأتينا في قولهم بنى الأمير المدينة، فمعروف في العادة، في العادة مو في العقل، في العادة أن الأمراء لا يعملون بأيديهم، واضح؟ إذن القرينة هنا السببية كما سيأتي. طيب يقول لعلاقة نحو قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير، هذا البيت مدور، كر الغداة ومر العشي، هذا البيت للصلتان العبدي من شعراء الحماسة. يقول المصنفون فإن إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشي إسناد إلى غير ما هو له. صحيح، الذي يشيب ويفني من؟ الله، ولهذا قال إذ المشيب تعليل والمفني في الحقيقة هو الله تعالى. إذن هذا مجاز عقلي، علاقته ماذا؟ علاقته السببية. فكرور الأيام ومرور الليالي سبب في الإشابة والإفناء، في إشابة الصغير وإفناء الكبير سبب هما، وهذا مجاز عقلي عند الشاعر وليس حقيقة. الشاعر عنده هذا الكلام مجاز عقلي، كيف عرفنا أنه عقلي؟ قد يأتي إنسان يقول لا هذا الشاعر يعتقد خلاف ذلك، يعتقد أن المشيب والمفني هو الكرور والمرور، كرور الأيام ومرور الليالي، نقول لا هذا عند الشاعر مجاز، تجوز، مجاز عقلي، بدليل ماذا؟ بدليل أنه قال بعد أبيات، قال فملتنا أننا مسلمون على دين صديقنا والنبي، فملتنا أننا مسلمون على دين صديقنا والنبي، فهذا يدل على أن هذا الكلام مجاز منه. طيب إذن هذه قرينة لفظية، قوله فملتنا أننا مسلمون قرينة لفظية تدل على أن الشاعر لم ينسب الفعل إلى الزمن على وجه الحقيقة، وإنما هو متجوز، متجوز في الإسناد، فعرفنا أنه يعتقد أن الذي يشيب ويفني هو الله جل جلاله، إذا مجاز عقلي. نعم
أحسن الله إليكم. قالوا رحمهم الله ومن المجاز العقلي إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول نحو عيشة راضية.
نعم عندك كذا عيشة، يعني الأحسن تكملة الآية. ومن المجاز العقلي إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول. الآن بدأ المصنفون بذكر العلاقات، ولك أن تقول في هذه العلاقة أن يذكر اسم الفاعل ويراد اسم المفعول، هذه هي العلاقة. نعم علاقة المفعولية حيث ذكر اسم الفاعل وأريد اسم المفعول. فعندنا يقول لاحظ إسناد، إسناد ما بني للفاعل يعني إسناد راضية، وهو مبني للفاعل أسنده إلى الضمير المستتر ضمير المعيشة، وهو مفعول به، هذا مجاز عقلي، علاقته المفعولية، علاقته المفعولية، يعني ذكر اسم الفاعل وأريد اسم المفعول. والقرينة هنا كما قلنا قبل قليل الاستحالة العقلية، القرينة عقلية وهي استحالة هذا عقلا، لأن العيشة في الحقيقة راضية أو مرضية؟ العيشة مرضية ليست راضية، ولكنها جعلت في الآية راضية. ما سر هذا التعبير في المجاز؟ قالوا المبالغة في إثبات الرضا لصاحبها، يعني كأن العيشة راضية، وإذا كانت العيشة راضية هي نعم عن نفسها فمن باب أولى أن صاحبها راض راض، إذا كانت العيشة راضية نعم عن نفسها فصاحبها راض. ولهذا قلنا إن البلاغة في المجاز هنا المبالغة في كمال هذه العيشة. طيب إذن هنا مش نقول هنا العلاقة ما هي؟ المفعولية، العلاقة هي المفعولية. أكمل.
أحسن الله إليكم. قالوا رحمهم الله وعكسه نحو سيل مفعم.
طيب يقول المصنفون وعكسه، عكس ماذا؟ يعني عكس الكلام الأول، عكس إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول. وش يكون الكلام؟ أي إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل، وهذه هي العلاقة الفاعلية. ولك أن تقول بتعبير آخر أن يذكر اسم المفعول ويراد اسم الفاعل، هذا أوضح وأخصر، أن يذكر اسم المفعول ويراد اسم الفاعل. طيب نحو، يعني نحو قولهم سيل مفعم، هذا مأخوذ من قولهم أفعم الإناء إذا ملأه، أفعم الإناء إذا ملأه، فإسناد مفعم نعم وهو مبني للمفعول إلى ضمير السيل وهو فاعل، هذا مجاز عقلي، علاقته الفاعلية، والقرينة كما تقدم عقلية، بل هي الاستحالة العقلية. طيب ما أصل هذا التركيب؟ قد يسأل إنسان ما أصل هذا التركيب؟ أصله أفعم السيل الوادي، أفعم السيل الوادي يعني ملأه. ومن هذا القبيل، يعني من الشواهد على هذه العلاقة الفاعلية، قوله تعالى إنه كان وعده مأتيا، إنه كان وعده مأتيا. فمأتيا اسم مفعول مسند إلى ضمير الوعد الذي هو فاعل في الحقيقة، مأتيا هو، لأن الوعد يقولون يأتي، الوعد يأتي ولا يؤتى. وحقيقة الإسناد لو أردنا أن نجري الكلام على حقيقته، نعم مأتيا صاحبه، مأتيا صاحبه يعني يأتيه الوعد، يأتيه الوعد. وعلى هذا يكون قوله تعالى إنه كان وعده مأتيا أي آتيا، هنا مجاز عقلي، علاقته الفاعلية. هذا قول كثير من المفسرين أن مأتي بمعنى آت. وهنالك قول ثان أن الآية على ظاهرها، وأن مأتيا اسم مفعول على ظاهر اللفظ وليس اسم فاعل، ولا حاجة إلى التأويل، يقولون لأن كل ما تأتيه فهو آت إليك. إذن هما وجهان، وابن جرير رحمه الله حكى الوجهين، قال إن مأتيا بمعنى آت وبمعنى مأتي على اسم المفعول، قال وكلا الوجهين صواب، كلا الوجهين صواب. ومن هذا أيضا لا مانع أن نستطرد نأتي بالمثال المشهور من هذا، قول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقولون مستورا هنا بمعنى ساتر، فالعلاقة هي الفاعلية وهذا مجاز عقلي. يقولون لأن الحجاب ساتر وليس مستورا، وهذا يقول به جمهور البلاغيين وكثير من المفسرين، وبعض أهل العلم يقولون لا، مستور على معناه الظاهر من كونه اسم مفعول، لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس فلا يرونه، نعم، أو مستورا به القارئ فلا يراه غيره. المهم أن يعني لا يحكي فيها القولان. أما جمهور البلاغيين على أنه مجاز عقلي وأن مستور بمعنى ساتر. نعم،
أحسن الله إليكم. قالوا رحمهم الله: والإسناد إلى المصدر نحو جد جده.
نعم، وإلى المصدر، هذه هي العلاقة المصدرية، يعني أن ينسب الفعل إلى المصدر نحو جد جده. فجد فعل، أسند إلى المصدر الجد. هل الجد هو الفاعل الحقيقي؟ لا، ليس الفاعل الحقيقي، وعلى هذا يكون أصل الكلام جد فلان جدا، على الحقيقة يعني اجتهد اجتهادا. طيب، فهذا مجاز عقلي، ما هي فائدته؟ فائدته كما قلنا المبالغة، يعني لعظم جد فلان كأن الجد نفسه صار يجد، صار يجد. ومنه قول الشاعر أبي فراس، نعم، يقول: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. وهذه العلاقة يعني كقولهم أيضا، يقال فلان جن جنونه وثارت ثائرته، هذا كله تجوز، مجاز عقلي. نعم،
وإلى الزمان نحو نهاره صائم.
وإلى الزمان، وهي العلاقة الزمانية، أن يسند الفعل إلى زمانه نحو قولهم نهاره صائم، فأسند الصيام إلى النهار لكونه واقعا فيه وليس هو الفاعل الحقيقي، النهار ما يصوم. طيب، ما هو القصد في هذا المجاز؟ البلاغة في المجاز هنا إثبات تمام الصيام، أنه صام النهار كله، ومثله نهاره قائم، نهاره قائم يعني أنه استغرق النهار بالنوم، هذه هي العلاقة الزمنية. وهنا ننبه إلى مسألة في هذه العلاقة الزمنية، وهي أن الناس في كثير من كلامهم ينسبون الحوادث إلى الزمان، لا سيما المسيئة، وهذا يكثر في كلام الشعراء، وهذا لا يجوز، لا يجوز، ينسبون إلى الزمان. نعم، فعل بي الزمان كذا، وفلان قتله زمانه، أو فلان يعني لقي من زمانه الويل، وما أشبه ذلك، هذا كله لا يجوز. والشعراء في هذا لهم خطى واسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار.
وإلى المكان نحو نهر جار.
هذه هي العلاقة المكانية، أن ينسب الفعل أو يسند الفعل إلى مكانه أو إلى المكان، نحو نهر جار. فالنهر مكان الجري، وليس هو الذي يجري كما تقدم قبل قليل، بل الذي يجري الماء. وفي هذا الإسناد، نعم، المجازي إشعار بكثرة الماء وشدة تدفقه. قال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فأضاف الجري إلى الأنهار. نعم.
وإلى السبب نحو بنى الأمير المدينة،
هذه هي العلاقة السببية، أن يضاف أو يسند الفعل إلى سببه. نحو بنى الأمير المدينة، الأمير لم يباشر البناء بيده، فليس هو الفاعل الحقيقي، وإنما هم البناؤون. وسر التعبير بالمجاز أن هذا البناء كان بأمره، وأنه متابع لهم ومهتم ببنائه، مهتم ببنائه، واضح؟ وبهذا تنتهي علاقة المجاز عند المصنفين رحمهم الله. وهنا ننبه على أمرين: الأول أن المجاز العقلي هذا ليس خاصا بالخبر، بل يقع في أساليب الإنشاء، يقع في الإنشاء. ومنه قوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. فالمجاز العقلي هنا في نسبة البناء إلى من؟ إلى هامان، وليس هو الذي يفعله وإنما يأمر به. أين المجاز؟ في قوله ابن لي، فهذا فعل أمر، واضح؟ والتنبيه الثاني أن المجاز العقلي يكون في النفي، يكون في النفي كما يكون في الإثبات، في النفي. مثل ماذا؟ مثل قول جرير: لقد لمتنا يا أم غيلان في السورة، ونمت وما ليل المطي بنائم، وما ليل المطي. أين الإسناد أو أين التجوز والمجاز العقلي؟ في قوله وما ليل المطي بنائم، فنفى النوم عن الليل، والمراد إثبات ضده، وهو ماذا؟ وهو السهر، وهو السهر. فالمجاز هنا عقلي. والعلاقة الزمانية، هل جرى في الإثبات أو في النفي؟ جرى في النفي. إذن المجاز العقلي يقع في النفي كما يقع في الإثبات. وأيضا يعني جد لي تنبيه ثالث، عندي تنبيه ثالث أذكره هنا، وهو أن المجاز العقلي كما يكون في الإسناد يكون أيضا في النسبة الإضافية، يعني يقع بين المتضايفين، بين المتضايفين. نحو قولنا جري الأنهار ومكر الليل والنهار. جري ماذا؟ جري الأنهار ومكر الليل والنهار. فإضافة الجري إلى الأنهار مجاز عقلي، ما علاقته المكانية؟ وإضافة المكر إلى الليل والنهار مجاز عقلي، علاقته الزمانية. ومر معنا أن الذي يجري حقيقة هو الماء، والذي يمكر حقيقة هم الناس، هم الناس. فدل هذا على أن المجاز يقع، المجاز العقلي نعم يكون في النسب الإضافية، ويكون أيضا نعم في النفي، ويكون أيضا في الإنشاء. فهذه تنبيهات ثلاثة، تنبيهات ثلاثة. وظهر من هذا الكلام الذي مر معنا في المجاز يعني أن المجاز له فائدة في الكلام وأثر. فالكلمات يعني المجاز بعمومه، المجاز المفرد والمجاز العقلي، فيه فوائد لا تنكر. وحسنات لا تجحد، فالألفاظ تكتسب به دلالات جديدة. ولهذا يقولون إن المجاز من أكبر عوامل التوسع في اللغة. ولهذا أصحاب التعريب الآن، ومنهم العاملون في المجامع اللغوية في التعريب، يستعينون بالمجاز في وضع الألفاظ وتعريب الكلمات الأعجمية. فالمجاز فيه فوائد، كما قلنا فيه التوسع في اللغة بإكساب الألفاظ دلالات جديدة، وفي المجاز أيضا تقرير المعاني وتوكيدها، وفيه مبالغة كما مر معنا، وفي المجاز أيضا إيجاز، وأحيانا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز، يعني لخفة اللفظ أو رشاقته وكونه أخف على الأذن واللسان من الحقيقة. فمثلا عندنا الآن يطلق على الجاسوس، يطلق عليه العين، نعم، ويسمى أيضا الربيئة، ويسمى أيضا الشيفة، نعم، ويسمى الديدبان، ويسمى الماثد. أي هذه الألفاظ أخف على اللسان؟ العين، العين. فدل هذا على أن سلوك المجاز أحيانا يجتنب به كزازة الألفاظ وخشونتها، إلى غير ذلك من الفوائد التي نجدها في المجاز، وتقدم في الأمثلة لها ذكر. نعم،
أحسن الله عليكم. قالوا رحمهم الله: ويعلم مما سبق أن المجاز اللغوي يكون في اللفظ، والمجاز العقلي يكون في الإسناد.
يقولون رحمهم الله تعالى: ويعلم مما سبق أن المجاز اللغوي يكون في اللفظ، والمجاز العقلي يكون في الإسناد. هذا تقدم الحديث فيه. قلنا إن المجاز اللغوي يكون في اللفظ المفرد، مثل استعمال الدرر في الكلام، والشمس في الوجه الحسن، والبحر في العالم، هذه كل مجاز وقع في اللفظ. وأما المجاز العقلي فإنه يكون في الإسناد، بإسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، والله أعلم.